كان كلامنا فيما سبق فيما ذكره صاحب الفصول قدس الله روحه، فإنه ذكر قبل ما أذكر ما ذكره صاحب الفصول، أذكر ما ذكره الشيخ ثم ما ذكره صاحب الفصول. شيخ الأنصاري إذا تذكرون يبني على أن التجري، عليكم السلام ورحمة الله، على أن التجري يكشف عن سوء السريرة، فالذنب يتوجه على سوء السريرة ولا يتوجه على الفعل، الفعل الذي حصل به التجري وهو شرب هذا السائل الذي اعتقد أنه خمر، هذا لا ذم عليه، وإنما الذنب على سوء السريرة. هذا مختار الشيخ. ثم ذكرنا ما ذكره صاحب الفصول. صاحب الفصول ذكر ايش ذكر؟ قال بأنه التجري في بعض الصور يكون قبيحا وفي بعض الصور لا يكون قبيحا. إذا فرض على أنه اعتقدت بأن فلانا كافر وواقعا كان كافر وواقعا كان مؤمن فتجرأت ولم أقتله، في مثل هذه الحالة يكون التجري قبيحا، يعني إن كشف على أنه هذا الشخص لا يجوز قتله فتجرأت ولم أقتله، هنا التجري لا يكون قبيحا. فالتجري إنما يكون قبيح فيما إذا فرض أن الشيء واقعا كان مباح، واعتقدت أنه مثلا حرام أو واجب ولم أعمل على ضوء اعتقادي، إذا لم أعمل على ضوء اعتقادي اعتقدت بأنه حرام أو واجب وواقعا كان مباح ولم أعمل على ضوء اعتقادي، هنا يكون التجري قبيح. وأما إذا فرض على أنه كان شيء واجب واقعا، مثل سرق قتل المؤمن، سرق قتل المؤمن واجب واقعا، وأنا اعتقدت بأن هذا كافر يجب قتله لكن واقعا هو كان مؤمن، فتجرأت ولم أقتله. فإن من حيث التجري، إذا ننظر للتجري أكو قبول، لكن من حيث أنه واقعا مؤمن وترك القتل وترك قتل المؤمن لازم يطير حسن. فبعد الكسر والانكسار، بعد الكسر والانكسار يرتفع قبح التجري. ليش؟ لأنه صادف الواجب الواقعي يرتفع قبحه، وإذا كان مستحب هم يرتفع قبحه، إذا كان الشيء واقعا مستحب وجرأت هم يرتفع قبح التجري، لكن يرتفع بصورة أخف. إذا كان واجب واقعا يرتفع قبح التجري بصورة أخف، أصلا قبح بعد ما يمكن، وإذا فرض كان الشيء واقعا مستحب هم التجري يرتفع قبح لكن بصورة ماذا؟ أخف. هذا حصيلة ما ذكره صاحب الفصول. وإن شئت فقل على أنه اللاحظ جهة التجري، جهة قبح التجري والجهة الواقعية، حينئذ بعد الكسر والانكسار قد يبقى قبح قد ما يبقى قبح للتجري. هذا حصيلة ما ذكره صاحب الشيخ. إذا تذكرون أجاب عنه بجوابه. الجواب الأول قال بأن التجري قبح ليس بالوجوه والاعتبارات، حتى نقول اللاحظ الجهة الواقعية قد تتغلب على جهة قبح التجري وتجزير قبح التجري، لا، التجري قبحه ذاتي، شلون الظلم قبح ذاتي ما يمكن أن ينفك عنه، كذلك التجري. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، لو سلمنا بأن التجري قبح ليس بذاتي بل يزول، لكن نقول إنما يزول إذا طرأت جهة محسنة، وفي مقامنا فلنبحث ما هي الجهة المحسنة الموجودة التي بسببها يزول قبح التجري. الجهة المحسنة لابد تقول لي سرق قتل المؤمن، بما أن التجري صادف سرق قتل المؤمن وترك قتل المؤمن حسن، فحينئذ يزول قبح التجري من هذه الناحية. إذا هكذا قلت لي أجبتك، لأني لا أعلم حينما تجرأت، لا أعلم على أن ترك لقتل هذا الإنسان هو ترك لقتل المؤمن. قال ما كنت تدري هذا مؤمن وترك لقتله ترك قتل المؤمن، هذا بناء يعني كافر يجب قتله، لكن تجرأت ولم يتضح لدي على أن هذا مؤمن ولا يجوز قتله. فإذا كان لا أعرف أن هذا مؤمن ولا أعرف أن هذا يجب ترك قتله، في مثل هذه الحالة تركي لقتله لا يكون حسنا، فإنه إنما يكون حسن إذا كنت أعلم بأن هذا مؤمن وتركت قتله مع العلم، هذا يكون حينئذ حسن، هذا بسببه مثلا يفوق حتى جرب. أما إذا لا أعلم فلا يكون حسنا ولا يزول قبح التجري بسببه، فإن قبح التجري إنما يزول إذا طرأت جهة محسنة، والجهة المحسنة لم تطرأ، فإن ترك قتل المؤمن ليس حسنا ما دمت لا أعلم بأنه ترك قتل المؤمن. هذا حصيلة الجواب الثاني، وانتهينا إلى هذه النقطة. درسنا الجديد من الآن راح يسرع، ودعوة هذا درسنا الجديد من الآن راح يسرع. قد واحد يدعي أن ترك قتل المؤمن، افرض أنه لا أعلم بأنه سرق قتل المؤمن، وإذا كنت لا أعلم فلا يصير حسنا، لكن حينما كان فيه مصلحة سرق قتلي لهذا الشخص فيه مصلحة، افرض حسن ليس لأني لا أعلم أنه سرق لقتل المؤمن، لكنه حينما كان فيه مصلحة، وما دام فيه مصلحة فإذا قبح التجري يزول، فقبح التجري يكفي في زواله تحقق ترك قتل المؤمن في ظنه، فإنه وإن لم يكن حسن هذا ترك قتل المؤمن إذ لا أعلم أنه ترك، لكنه ما دام فيه مصلحة هذا المقدار يكفي. وقولك هذا اعتبار، وقولك أنه الشيء إنما يكون حسنا أو يكون قبيحا مع الالتفات والتوجه، أما من دون الالتفات والتوجه لا يكون، هذه دعوة فيها نظر بل فيها منع، ولأجل منعها هذا لابد من الالتفات إليه الذي أيدبوه الآن لعل فيه شيء من الخطأ، ولأجل منعها منعنا فيما سبق الدليل السابق للسد زواري. إذا تتذكرون فيما سبق السبزواري صاحب الذخيرة كان يدعي بأن التجري قبيح، وكان يستدل بدليل عقلي ذا شقوق أربعة، إذا تذكرون فيما سبق كان يقول إذا كان يوجد عندنا شخصان أمام كل منهما إناء فيه سائل، واعتقد معا على أنه هذا السائل خمر، هذا اعتقد أن هذا السائل خمر وذاك اعتقد هذا السائل خمر، وشربا وصادف اعتقاد أحدهما صادف الواقع واعتقاد الآخر لم يصادف الواقع. هو السبزوار كان يدعي أنه اثنيناتهم يستحقون العقاب، حتى المتجري هم يستحق العقاب الذي لم يصادف قطعه الواقع. دليل الثاني كان يقول ما هنا احتمالات عرض، لو اثنيناتهم ما يعاقبون هذا باطل جزمة، لو أنه يعاقب المتجري دون ذاك هذا هم باطل جزمة، قال يسمي الاحتمال أصلت الصريح يبقى احتمالا، لو أنه اثنيناتهم يعاقبون وهذا هو مطلوبنا حتى المتجري يعاقب، لو أنه موجود العاصي يعني الذي صادف قطع الواقع يعاقب وذاك لا يعاقب، هذا الاحتمال المهم لا بد من إبطاله. كيف أبطله السيد زواري؟ قال هذا الاحتمال باطل، لأنه لو كان فقط العاصي يعاقب والمتجري لا يعاقب يلزم إناطة الثواب والعقاب أو العقاب وعدم العقاب يلزم إناطته بالأمر غير الاختياري، فإن المصادفة وعدم المصادفة أمر غير اختياري، فإحنا راح نعاقب هذا لأجل أنه صادف قطع الواقع، ذات من عاقب لأجل أنه ما صادف وراح نعاقبه، أو من عاقب على أمر غير اختياري وهذا لا يجوز، فيتعين يا احتمال أنه السينات يعاقبون. هذا كان إذا تتذكرون دليل التبزواري فيما سبق السنة، وإذا تذكرون الشيخ الأنصاري كيف أجاب عنه؟ إيش أجاب عنه؟ قال قدس سره بأنه يمكن أن نختار هذا الاحتمال، وهو أن نقول العاصي يعاقب وغير العاصي يعني المتجري لا يعاقب، أما العاصي يعاقب فلأنه صدر منه شرب الخمر باختياره، شرب الخمر وما شرب ذلك باختياره ولا
بلي سيستحق العقاب.
نقول ذا لا تقول من عاقبه.
ليش من عاقبه؟
لأنه لم يشرب الخمر. إحنا إنما نعاقب على الشرب، هذا لم يشرب الخمر. فما دام لم يشرب الخمر فإذا لا نعاقبه.
قلنا يبقى ثلاث دعوى إليك
أنت الخاص، تقول هذا لم يشرب، إنما لم يشرب لأجل عدم المصادفة، لأجل أمر غير اختياري، فراح يصير عدم العقاب لأجل أمر غير اختياري. أجبنا هناك إذا تذكرون، قلنا لا بأس بأن عدم العقاب يناط بالأمر غير الاختياري. الذي لا يمكن إناطه بالأمر غير الاختياري هو العقاب، وأما عدم العقاب فلا بأس بأن يناط بأمر غير اختياري. هذا إذا تذكرون حصيلة كلام السبواري وحصيلة كلامنا فيما سبق. إذا هذا المقدار استفسرناه، أريد أن أقول في موردنا، نريد نقول على أنه سرق قتل المؤمن، رجعت إلى سرق قتل المؤمن. أفرض أنا لم ألتفت إلى أن هذا مؤمن، ولم ألتفت أن تركي لقتله ترك لقتل المؤمن، لكنه مع ذلك يمكن أن يصير هكذا، لا بأس وأن يتصف بالحسن أو بالخوف، لا بأس وأن يتصف بذلك، يؤثر يعني في زوال قبح التجري ويؤثر. بل لماذا؟ وإلا إذا لم يؤثر يلزم فيما سبق الدليل العقلي، يلزم على أن ذلك الدليل العقلي يكون تاما، وردنا عليه يلزم أن يكون ردا باطلا، فإن ردنا عليه فيما سبق كان مبنيا على أن الأمور غير الاختيارية لا بأس وأن تؤثر في رفع العقاب، لا بأس وأن تكون مؤثرة، إذا وهي عدم المصادفة أو المصادفة، إذا لم تكن المصادفة عدم المصادفة يعني الأمور غير الاختيار، إذا لم تكن مؤثرة في الحسن وفي الطوح، إذا لم تكن مؤثرة فيلزم دليل السبزواري يكون تاما، ويلزم أن يكون ردنا عليه ردا باطلا، مع أن رددنا عليه، فاللازم من ذلك أن تكون الأمور غير الاختيارية مؤثرة فيما في الحسن وفي الطوح وفي العقاب وفي عدم العقاب. هذه دعوة جديدة في هذا اليوم قد تتوجه إلى الشيخ فحرص ماذا هذا المطلب حتى أطبق العبارة. خلاصته الشيخ رحمه الله قال بأنه في الجواب الثاني قال بأن سرق قتل المؤمن ليس بحسن فلا يزول قبح التجري. ليش ليس بحسن؟ لأنه لم يلتفت إليه. هذا جواب الثاني، مشكلة عليه ودعوة أنه سرق قتل المؤمن وإن لم يكن حسن لكن فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة فيزول بذلك قبح التجري. هاي الدعوة. نفس صاحب الدعوة قاعد يشكل على نفسه، صاحب الدعوة مو الشيخ الأنصاري قاعد يشكل، لا صاحب الدعوة قاعد يقول للنفس، هو صاحب الدعوة قاعد يتكلم يقول ودعوة، هو صاحب الدعوة وقوله أن الأمور غير الاختيارية لا يمكن أن تؤثر، وهي سرقة المؤمن غير اختياري لا يمكن أن تؤثر، هذا باطل، وإلا إذا كانت الأمور غير الاختيار لا تؤثر يلزم دليل السبزواري يكون تاما، وردنا عليه يلزم أن يكون ردا باطلا. هذا حصيلة كلام المشكل. الآن الشيخ الأنصاري يكون يجاوب عليه. الآن نشوف ودعوى أن الفعل الذي يتحقق به التجري وهو سرقة المؤمن، لأن التجري تحقق بسرقة المؤمن، وإن لم يتصف في نفسه، هاي الدعوة دعوة علينا على الرد الثاني للشيخ الأنصاري، وإن لم يتصف في نفسه بحسن ولا أقل، ليس أنه غير منتقد إليه لكونه مجهول العنوان، ما أدري سرقة المؤمن، لكنه لا يمتنع أن يؤثر في قبح ما يقتضي القبح، ما يقتضي القبح فيه هو التجري، لا يمتنع أن يؤثر في قبح التجري، يؤثر في قبح التجري يعني يزيله، هذا مقصود. لذلك الشيخ الأنصاري جاء عن المفسر بأن يرفعه، يعني يرفع يقول يؤثر بهذا المعنى بأن يرفع قبح التجري. إلا أن نقول ها، إلا أن نقول من كلام المشكل على نفسه مو من كلام الشيخ، لا المشكل بعد على نفسه قاعد يأتي. إلا أن نقول بعدم مدخلية، نقول أمور الخارج عن الاختيار من غير المتفق إليها لا تؤثر شيئا أبدا، هاي باطلة هاي الدعوة، وإلا لازم دليل السبزواري ثان. إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور الخارجية الخارجة عن القدرة، مو خارجية الخارجة عن القدرة، هاي المناسبة الخارجة عن القدرة في استحقاق لا تؤثر فيما بعدم مدخليتها فيما في استحقاق المدح والذم لا تؤثر، فذم التجري لا يزول حينئذ بواسطة هذا الأمر غير الاختياري وهو محل نظر، هذا باطل هذا الكلام، إن لا تؤثر بل من، وإلا قلنا يلزم دليل السبزواري يكون تام، بل من وعليه يمكن، يعني وعلى المنع، هاي استكتبها العبارة، وعلى المنع يمكن اجتناء منع الدليل العقل السابق في قبح التجرد. الدليل السابق في العبارة، الدليل السابق في قبح التجرد وهو دليل السبب الزواري، منعه منع ذلك الدليل مبني عليه من مبني مبني على هذا المنع مبني على يا هذا المنع. نحن منعنا أن الأمور الاختيارية لا تؤثر في القبح، لا في زوال القبح وفي زوال القبح لا تؤثر شيئا، هذا منعناه على هذا المنع يبتني منع دليل السبزواري، وعلى هذا المنع يبتني منع دليل السبزواري، وإلا إذا هذا المنع لا نسلمه دليل السبزواري يلزم أن يكون كان. هاي العبارة التفتوا إليها جيدا، فإن هي شعنا الغموض مدفوعة، هاي مدفوعة جواب وخبر علما إلى دعوة، يعني تلك الدعوة مدفوعة يدفعها الشيخ بدفعين. الدعوة كررها في ذهنك الشيخ، أنا نقول سرقة المؤمن لا يكون بمعنى غير منتفق إليه، لا يكون حسن، أفرض لا يكون حسن، لكن مع ذلك بما أن فيه مصلحة يؤثر في من في زوال قبح التجري، وإلا يلزم أن دليل السبزواري يكون له. هاي حصل الدعوة. الآن الشيخ يجيب بجوابه. الجواب الأول يقول إحنا يمكن أن نفرق بين دليل السبزواري، يعني بين ذات المقام وبين مقامنا. في مقامنا نقول الأمر غير الاختياري وهو سرقة المؤمن، هذا لا يرفع القبح، وفي ذلك المقام في ردنا على السبزواري نقول الأمر غير الاختياري يؤثر. عجيب، هو إذا أمر غير اختياري شلون يصير على أنه هناك يؤثر في رفع القبح، وأما إهنانا لا يؤثر في قبح التجرد؟ نقول لأنه في ذلك المقام، ذات المقام مقام دفع، ومقامنا هذا مقام رفع، والدفع أهون، والدفع أهون من الرفع، فيمكن للأمر غير الاختياري أن يدفع ولا يرفع. هذا الكلام فيه شيء من الإجماع. ذاك المقام مقام دفع، تفرقوا يا إخوان بين الدفع وبين الرفع، شنو الفرق بيناتهم؟ مرة يفرض على أنه الشيء وقع هنا وبعد وقوعه أريد أن أزيله، هذا يقال له رفع. ومرة لا يريد يقع، قبل أن يقع أنا ماذا أخلي هذا الكتاب، ما أخليه يقع ماذا على الأرض؟ أشوف أنت واحد قاعد يقدم منا يريد يدخل إلى الحسينية، من أشوفه من رأس الشارع أنا أسدن باب الحسينية، هذا دفع. وأما مرة لا يدخل إلى داخل وأطلع بره، هذا يقال له رفع. أيهما أسهل، الرفع أسهل أم الدفع؟ الدفع أسهل، قبل ما يجي أسدن الباب هذا أهون علي، قد أنا الضعيف أتمكن من ذلك، لكن إذا دخل إلى المسجد إلى الحسين بعد ما أتمكن أن أطلعه، فالدفع أهون من الرفع. فإذا كان أهون أجي في مقامنا أطبق، أقول في ذلك المقام، يعني في مقام رد كلام السبزواري، كان المقام مقام دفع. يعني شلون؟ هناك السبزواري كان يقول التجري هل يقتضي القبح أو لا يقتضي؟ إحنا في مقام رد كنا نقول، نقول على أنه لا يقتضي التجري، لا يقتضي القبح. أما في مقام، وإن كان في شيء من الغموض بعد شوية سيتم، أما تعال في مقامنا، في مقامنا ويا صاحب الفصول، صاحب الفصول يسلم أن القبح موجود في التجري، موجود هذه، لكن هذا الأمر غير الاختياري اللي يخليه يزيل ذلك القبح بعد ثبوته، فالقبح ثابت في مقامنا. لأن إحنا لما نريد نناقش صاحب الفصول، صاحب الفصول يسلم أن التجري في نفسه فيه قبح ويقتضي القبح، فالقبح ثابت، لكن بواسطة الجهة الواقعية، تلك الجهة غير الواقعية غير الاختيارية تزيل قبح التجري، فراح يصير هذا رفع لأن القبح ثابت ونريد نزيحه بعد ثبوته. وأما هنا، هناك الكلام كان وين؟ هي السبزواري أنه أصلا قبح أكو يوم ما أكو، هل التجري يقتضي القبح أو لا يقتضي؟ كان نزاعنا في أصل اقتضاء وعدم إقتضاء، أصلا ثبوت للقبح أكو يوم ما أكو. فإحنا كنا نقول ما دام لم يصادف قطعه الواقع، وما دام لم يشرب الخمر ولو بغير الاختيار، هذا الأمر غير الاختياري في السبب إلنا لرفع قبح التجري، لرفع ما تسامح أصلا ما يثبت قبح للتجري، مو أنه يثبت ونزيحه، لا أصلا ما يثبت، فالأمر غير الاختياري يصير سبب لعدم الثبوت، مو سبب للرفع، لا لعدم الثبوت. أما في ردنا على صاحب الفصول نريد نقول على أنه القبح ثابت، ولكن هذه الجهة الواقعية تزيقه في التجري، فيمكن نقول الأمر غير الاختياري في مقامنا، في مقامنا الأمر غير الاختياري وهو سرقة قتل المؤمن، هذا لا يثير القبح لأن المقام مقام رفع، والأمر غير الاختياري يمكن أن لا يرفع القبح. وأما في ذلك المقام مقام سرقة، نريد نقول الأمر غير الاختياري تسبب أنه قبح من الأول لا يثبت، مقام مقام جهل، فيمكن أن نفرق بين الأمر بين المقامين. فإذا لا يصح لك أن تقول يا صاحب الدعوة تقول إذا الأمر غير الاختياري في مقامنا لا يؤثر يلزم في ذلك المقام، نحن حينما نناقش مع الزواري يلزم أن لا يؤثر، هذه دعوة باطلة، فإنه يمكن أن نقول في ذلك المقام يؤثر لأن ذلك المقام مقام جهل، وفي هذا المقام لا يؤثر لأن هذا المقام مقام رفع، ويمكن للشيء الواحد أن يدفع ولا يرفع، فإن الدفع أفضل من الرفع. قلت أنا الشخص الضعيف يمكن أن أدفع هذا الشخص أسد الباب، ولكن ما أقدر أرفع، إذا دخل ما أقدر أطلعه، فأنا الشخص الواحد لحالة واحدة من الضعف أتمكن من الدفع ولا أتمكن من الرفع، الأمر غير الاختيار ما تمكن هكذا، في ذلك المقام يدفع وفي هذا المقام لا يدفع. هذا الجواب الأول، التفتوا هذا، شوف الجد كلام كثير أجاب عنه، مدفوعة مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل العقلي كما لا يخفى على المتأمل. خلاص الجواب الأول هذا التابع، هذا أنت يكون ماذا أطلع هذا بين تركيا أنا فيه. مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه الذي هو مقام الرأس وبين ما تقدم من الدليل العقلي الذي هو مقام الجر، طب هذا تفضل المقدار، طب ما يوضح ماذا الفكرة بطولها يكون تبينها بعدين. بأن هذا الجواب الثاني، بأن هذا الجواب الثاني، هذا حينئذ الجواب الثاني شي يقول، يقول الشيخ انت قلت ترك قتل المؤمن يزيل قبح التجري، يقول هذا مخالف للإنصاف، المنخص ما يدعي هاي الدعوة، أنا إذا ما أدري هذا مؤمن وترك القتلين ما يقال هذا حسن، حسن لا يقال هذا ما دام انا ما ممكن راجع وش ذلك التوجيه. ولذا لو فرض اني ضربت اليتيم، ضربت اليتيم لا لاجل التاديب، ما قاصد انا التاديب، لكن سبحان الله تعدى به، هاي بعض المرات يصير اذ هذا الضرب هو تعدى به، لكن انا لم اكن قاصد ومتوجه الى ان ضربتي هذه للتاديب، هل احد يقول بان هذه الضربه حسنه لأنه التأديب حصل بيه، التأديب حصل بيه، لا يقول أحد راجع وجدانه، لا يقول أحد بأنها حصل، لأنه أنا ما ملتفت إلى أن هذا الضرب ضرب للتأديب، ما قاصد أنا هذا الشيء، فالوجدان إذن يقتضي أنه سرقة للمؤمن ما دام ما متوجه لآنه لا يكون حسنا ومزيلا لقبح التجري، بأن العقل مستقل أي مدفوعة مضافة إلى بس بأن العقل مستقل لقبح التجري في المثال المذكور، مثال المذكور اللي ذكرناه قبل التعطيل، وهو إذا اعتقدت هذا كافر يكون أقتله، اتجرأت وما قتلته واقعا كان مؤمن، لأن تركه لأن عقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور، هو مثال ما إذا اعتقدت هذا كافر يجب قتله وما قتلته واقعا كان مؤمن، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ظنه مع الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصل بحسن ولا قول، لأن ما منتفت إلا هو اعترف صاحب الدعوة قال مو حسن ولا قبيح، لأن ما ملتفت إليه، لكن ما دام بيمصلحه هو يزيل قبح التجري، نحن نقول على أنه ما دام مو حسن شلون يزيل قبح التجري، لا يرفع قبحه ولا يرفع قبح التجري، ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وبقبح ضرب اليتيم إذا انضم، لو كان يقول حتى إذا انضم كان أحسن، حتى إذا انضم إليهما يعني إلى الكذب وإلى ضرب اليتيم ما يصرفهما إلى المصلحة، فالآن لما نضربت أو لما نزدبت سبحان الله كذبت أنا واقعا زينه، لكن أنا ما كنت متوجه إلى هذا الشيء، أو ضربي كان في محلي لكن أنا ما قاصد التأديب، حتى إذا انضم إلى هذا المصلحة وهو التأديب أو تلك المصلحة الواقعية الناتجة من الكذب، حتى إذا انضم ما يصير حسن إذا جهل الفاعل بذلك، أنا اللي نزدبت أو ضربت إذا ما كنت أدري لأن هذا التأديب راح يحصل، ما دام ما أدري ما يصير حسن حين إذن هذا الضرب ما يصير كذب حسن، هذا جواب وجداني، هذا الجواب جواب وجداني الذي كرر الشيخ فيما سبق، ذاك كان فيما خلاص. ثم إنه ذكر هذا، هذا مطلب جديد، مطلب جديد يقول وصاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة له كلام آخر،
له كلامان. كلام الأول هذا انتهينا فرغنا من حجه،
أن التجري قد يزول قبحة إذا كانت هناك جهة واقعية محددة. هذا الكلام الأول انتهى. الكلام الثاني لأنه التجري إذا صادف المعصية الواقعية، صادف المعصية الواقعية، فيستحق هذا الشخص عقابين، ولكن يتداخل هذان العقابان. إذا اعتقدت أن هذا السائل خمر وواقعا كان خمر وشربته، هنا هم تجري أصول أنه اصطدت على أن أعطي واعدمت وسويت، والواقع لم أعطي واقعي أصول أنه واقعا خمر، فهنا يوجد عقابان، عقاب اعزمت على أن أعطي وعقاب على معصيتي الواقعية، فأستحق عقابا ولكن يداخل. هذا كلام علما لصاحب الحكم. الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أفهم هذا الكلام، شنو مقصودك من هذا؟ مقصودك من التداخل يعني فرد عقاب واحد يصير، فرد عقاب من دون أن يشد؟ يو لا، قصدك عقاب واحد لكن شديد. شنو قصدك من التداخل؟ إذا كان قصدك عقاب واحد فهذا تزيح بلا مرد، هذا العقاب الواحد علينا على تجري وقصدي لأن أعطي، يو عقاب هذا علينا على البعث الواقعي إن كان أنا ذا وليش ما يصير على هذا؟ إن كان على هذا فليش ما يصير على ذا؟ يقول على اثنين ناس هذا ما له معنى، ليش؟ لأن كل واحد هو مناط مستقل علما، ملاك مستقل علما للعقاب، فتبوت عقاب واحد تبوت لابد يكون يو إما على هذا يو إما على ذا، فتبوت لي هذا بلا مرجح لذا كان بلا مرجح. على اثنين ناس هو الفرض أن كل واحد هو مناط للعقاب، وإذا كان قلت لا عقاب واحد لكن يشتد، هذا معناه مو تداخل، هذا معناه مو تداخل. معنى التداخل أن يصير الشيئان شيئا واحدة من دون شدة، أما إذا مع الشدة هذا مو تداخل، مثل سواد وسواد لما نضيف سواد إلى سواد يشتد، هذا ما يسمى تداخل. التداخل معناه أن يصير الشيء شيء واحد، ولذلك قالوا بأنه مستحيل كيف يصير الشيئان شيء واحد، شيء هذا مستحيل هذا. أما هذا الذي أنت قاعد تتصوره أنه يشتد هذا ليس بتداخل، فإن كان قصدك التداخل المعنى الأول هذا غير ممكن ترجع بلا مرجع، إذا كان قصدك الثاني هذا لا بأس به لكنه ليس بتداخل، لا تسميه تداخل. ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، عقاب التجري واحد وهي عقاب المعصية الواقعية اثنين يتداخلان. ولم نقطة نقطة خلص كلام الفصول. ولم يعلم شيخ يرد، ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام. ليش؟ إذ مع كون التجري عنوان وملاك مستقل للعقاب، معطي الواقع ملاك والتجري ملاك، إذ مع كون التجري عنوان مستقل في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل. إذا كان قصدك منا المعنى الأول لا وجه للتداخل، معنى الأول شنو يعني عقاب واحد؟ إن أريد بتداخل وحدة العقاب فإنه ترجح بلا مرجح، عقاب على هذا بلا مرجح، على ذاك بلا مرجح، وإن أريد وسيجيء للهامش، أطرحه للهامش، وسيجيء في الرواية اليوم إن شاء الله يجيء أن على الراضي إثما وعلى الداخل، أكو في بعض النسخ إثمان غلط، الصحيح إثنين كما موجود إهمان، وعلى الداخل إثم. هذا الكلام شنو ذكر؟ هاي الرواية شنو ذكر؟ وسيجيء هذا شنو رصد الموضوع؟ ها يريد الشيخ الأنصاري يقول ما له معنى التداخل، إذا مناطين عطوف لا معنى للتداخل. انظر إلى الرواية ماذا تقول؟ تقول الذي يرضى الذي يرضى بالحرام هذا عليه إثم واحد، والذي يدخل يرضى ويدخل همال، يرضى الناس يشربون خمر أو يشرب هذا عليه إثمين، عليه عقابين تداخل، إذا ما هو عقاب واحد. هذا العقاب الواحد لا معنى له، والرواية تقول أنه عقابين. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض، فهذا القائل في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما، عقاب التجري واحد وهي عقاب المعصية الواقعية اثنين يتداخلان. ولم نقطة نقطة خلص كلام الفصول. ولم يعلم شيخ يرد، ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام. ليش؟ إذ مع كون التجري عنوان وملاك مستقل للعقاب، معطي الواقع ملاك والتجري ملاك،
إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل. إذا كان قصدك منا المعنى الأول لا وجه للتداخل. المعنى الأول شنو يعني عقاب واحد؟ إن أريد بتداخل وحدة العقاب فإنه ترجح بلا مرجح عقاب على هذا بلا مرجح على ذاك بلا مرجح. وإن أريد وسيجيء للهامش اطرحوا للهامش وسيجيء في الرواية
اليوم إن شاء الله يجيء
أن على الراضي اسما وعلى الداخل أكو في بعض النسخ اثنان غلط الصحيح اثنين كما موجود اهنان وعلى الداخل اثنان. هذا الكلام شنو ذكر هاي الرواية شنو ذكر
وسيجيء هذا شنو رابط بالموضوع
يريد الشيخ الأنصاري يقول ما له معنى التداخل إذا مناطين أصوف لا معنى للتداخل. انظر إلى الرواية ماذا تقول؟ تقول الذي يرضى الذي يرضى بالحرام هذا عليه اسم واحد والذي يدخل يرضى ويدخل همات يرضى الناس يشربون خمر ويشرب هذا عليه اسمين عليه عقابين تداخل إذا ما هو عقاب واحد. هذا العقاب الواحد لا معنى له والرواية تقول أنه عقابين. وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض
يقول رأيي أنا بينت فيما سبق قلة التجري التجري فيه ذم للفاعل لا للفعل للفاعل يعني على نفس الفاعل على سوء سريرة يوجد ذم في جميع أنحائه لا تفرقه
صاحب الفصول فرق إذا تذكرون يلاحظ الجهات الواقعية إذا التجري تحقق في ضمن واجب فهذا عقل وضح مثل ماتوا إلى آخره. فالشيخ الأنصاري يقول له على سوء السرير أفودا ولا نفرق بين الموارد سواء صادف واجب أو صادف حرام صادف مطروح صادف مستحب لا نفرق. وأما من هذا الفعل إذا ننظر للفعل المتجرى به فقلنا فيما سبق أنه عقاب لا يوجد عليه وقبح لا يوجد عليه هيك ادعاه هو. والتحقيق يريد يكرر رأيه أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده من حيث الموارد لا نفرق كما فرق الفصول لا نفرق. يعني شلون لا نفرق؟ يعني هيك يريد ندعي أن المتجري لا إشتهر عطف تفسيره أن المتجري يعني يريد يبين لا فرق في القبح بهذا المعنى وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذنب من جهة انكشاف قبح باطنه وسوء سريرته فذنب من هالجهة. وأما من حيث الفعل وأما استحقاقه للذنب من حيث الفعل المتجرى في ظنه ذات الفعل الذي تجرعنا في ظنه ففي إشكال فيما سبق قلنا مشكل غير ثابت هذا كما اعترف به الشهير قد يصرف فيما يأتي من كلامه يجينا لعله اليوم وباكر إن شاء الله يجينا على أنه الشهيد الأول هم استشكل في ثبوت صد على الفعل المتجرى به يعني الشيخ الأنصاري يوافق الشهيد يجينا لعله اليوم وباكر إن شاء الله. نقطة نعم لو كانت تجري هذا شيء جديد هذا شيء جديد وهو التجري إذا تريد تخلي له عنوان مستقل التجري بالقصد. شنو الفرق التجري بالقصد يعني شنو معناه؟ يعني فيما سبق كان التجري بالفعل يعني كنت تجري بالفعل يعني كنت أعتقد هذا السائل خمر وشربت جريته وشربت لكن بعد ما خلصت شربة تبين أنه ليس بخمر ذاك تجري وحصل الفعل نسميه تجري بالفعل في سميه اسم آخر سميه وهذا كلامنا انتهى عنه الذي كان نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين غيره. الشيخ الأنصاري كان يقول على نفس هذا الفعل ما أطع عقاب وذن إنما أطع عقاب ذن أطع على من على سؤال والغير كان يقول لا أطع طبح مثل على الفعل. الآن الشيء الثاني اللي قرين بينها أنه لو اعتقدت هذا خمر وواقعا ما كان خمر فقدت أن أشربه فقدت ها مديت إيدي أريد أن أشربه قبل ما أشربه أريقه على الأرض ما تمكنت أن أشربه هذا تجري بالقصد فقد قصدر من عندي في مثل هذه الحالة في قصد بلا عمل في مثل هذه الحالة التجري على نحو القصد أقصدت على أنه أروح أن أشرب الخمر لكنه بطلت بعدين قلت الجماعة إجوا وياي قالوا لي شيخ بطلت تروح لذاك المجلس فبطلت. فالمقصود قصدت أن أذهب إلى مجلس حرام يستغافي في غيبة بعدين اعدلت عن قصدي قلت أن أشرب الخمر بعدين بطلت قلت لا أشرب الخمر مو زين قصدت أن أشرب
بعدين جماعة نصحوني وبطلت عن قصدي. فالمقصود إذا الإنسان قصد ارتكاب الحرام ولم يرتكب مجرد قصد، هذا هل يعاقب على هذا القصد أم لا يعاقب؟ أقول ينبغي أن يكون واضح التجري الذي فيما سبق كان أكو عمل وكان أكو ماذا اعتقادي مخالف كان للواقع، أعتقد هذا خمر وواقعا مو خمر كان، ذات التجري الذي كنا نبحثه وشربت واقعا تبين أنه مخر. أما الآن الذي جعلنا بحث التجري بالقصد لا اقتدت أن أشرب الخمر، خمر هذا واقعا، لا واقعا وخمر مو أنه هذا واقعا خمر، اقتدت أن أشربه بعدين بطل، اقتدت أن أروح أن أسرق بعدين حالة دوني قائل ومانع منعني من السرقة. المقصود كان واقعا وخمر، كان واقعا يمكن السرقة، كان واقعا يمكن ارتكاب الحرام، واقتدت لكن بطلت بعدين عن قصدي. هذا حينئذ حرام قصد ارتكاب الحرام، هل يعاقب عليه الإنسان أم لا؟ هذا تجري على مستوى القصد، هذا هل يعاقب عليه الإنسان أم لا؟ اختلفت الروايات في ذلك، بعض الروايات قالت لا محفو عنه، نية الحول هكذا الحسنة تكتب ونية السوء لا تكتب، هذا مضمون بعض الروايات هكذا ورد، وهناك روايات أخرى دلت على أن القصد عليه عقاب، روايات كثيرة ينقلها الشيخ رحمه الله. من جملة تلك الروايات أذكر هذه الرواية، أنه إذا اقتتل شخصان فقتل أحدهما الآخر، قتل شخصان فالنبي صلى الله عليه وآله قال القاتل والمقتول معا في النار، القاتل والمقتول معا في النار، قتل واحد قتل والثاني ما قتل طبيعي، فقط واحد قتل والثاني انقتل، النبي صلى الله عليه وآله قال القاتل والمقتول معا في النار، قال يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وآله عرفنا أن القاتل يدخل النار لأنه قتل والمقتول بعد يدخل النار، قال لأنه لو كان حيا لقتل صاحبه، أي تبين القصد الذي كان موجود عنده، القصد الذي كان موجود عند المقتول، شنو هو القصد الذي كان موجود عند المقتول؟ وهو أنه لو تمكن لقتل ذا لأجل هذا القصد دخل هذا الشخص النار وعوقبه، فالقصد يتبين لأنه عقاب. وأطلق رواية مشهورة سامعيها عن أولاد الكفار يدخلون النار، وهذا ليش؟ هذا ليش أولاد الكفار يدخلون النار؟ هذول أطفال، الرواية علل قال لأنه هذول لو بقوا لو كبروا كذا لقصدوا أن يفعلوا، لقصدوا الكفر ولقصدوا أن يفعلوا كما فعل آباءهم، فيتبين على أنه القصد لا عقاب. ونفس الروايات أخرى، إذا الروايات مختلفة في القصد، قصد ارتكاب الحرام بعضها تقول عليه عقاب بعضها تقول لا، يبقى حينئذ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ يذكر الشيخ وجهين للجنة نشوف بعدين يسمى. نعم لو كانت تجري على المعصية، اتجرأت على المعصية بهذا الشكل بالقصد إلى المعصية، معصية الواقعية من دون اشتباه، يعني هي واقعا معصية واقصدت أرتكبها لكن ما تمكنت فقط قصدها. فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه، مثل نية السوء لا تكتب، نية الحسنة تكتب ونية السوء لا تكتب، لكن روايات أخرى وإن كان ظاهر الظاهر من أخبار أخرى العقاب على القصد أيضا، مثل قوله صلوات الله عليه نية الكافر شر من عمله، نية النية جعلها ماذا شر من عمله، فطبيعي شر من عمله، هاي شلون نفسرها؟ مثل ماذا نية كذا، نية المرء خير من عمله، هناك خلاف أقوال متعددة في أنه شلون نفسر خير من عملي، إذا ما أن شغل ما أن شغل شلون فسرها؟ هنا مشلون ما فسرها؟ يتبين على أنه النية هي ماذا شر شلون ما كان. وقوله بل عليه السلام إنما يحشر الناس على نياتهم، هي مقصود يتبين أن النية هي مناط الثواب والعقاب. وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار، ما أكو إشكال أن أهل النار قد عطوا بالدنيا، قد عطوا بالدنيا لابد 100 سنة، فلابد النار قد ندخلهم بيها 100 سنة، إذا مو 100 روح 200 روح 300 روح 400، لكن ليش إلى الأبد؟ آخر مو ارتكابهم للمعاصي لم يكن إلى الأبد، كان إلى مدة، فلا بد عقابهم للنار لم يكن إلى مدة. قل لماذا خلدوا في النار؟ هذا إشكال مذكور. الرواية أجابت قللت: ومن تعليل خلود أهل النار سنة وخلود أهل الجنة، هم في الإشكال يجسيما في أهل الجنة، لكن إشكال في أهل الجنة أخاف أو لعله ميت. علل بما بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا. يعني هذا المخوش آدم لو كان باقي إلى الدنيا كان يستمر على المعصية إلى الأبد، لذلك خلد في النار. سيبين قصدي ونيتي اتأثر في العقاب، فالنية عليها عقاب. وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل في النار يعني تابع، فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه. وما ورد الرواية الأخرى: وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات، مثل واحد يغرس العنب لأجل أن يصنع بعدين خمور وما تمكن بعدين يصنع خمور، الرواية قالت هذا معاقب. ليش؟ وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر، كغارس العنب، لا تحصل على العنب أنه خمر باعتبار ماذا؟ ما يعود، أي متعارف معه. إني أراني أعصر خمرة بري على فعل بقصد ترتب كغارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن، لكن الذي لأجل هالغرض فهناك ورد ماذا؟ أنه عقاب أطلع على فعل بعض المقدمات، مع أنه هو ما ارتكب الحرام، هو غرس العنب. الرواية دارت على أنه عقاب، ما دام قصدت أن هذا العنب تغرس لأجل خبر، الرواية دارت أنه عقاب، فيتبين على القصد أكو عقاب. وبعد: وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كل فعل، إذا واحد رضى بالفعل بالحرام كأنما هو ارتكب الحرام، مثل قوله عليه السلام: الراضي بفعل قومه كالداخل فيه معهم. هذا الرواية الذي يدل على الرضا، أن الرضا كالفعل بالفحوى يعني بالأولوية، بالفحوى يعني بالأولوية، تدل على مطلبنا، لأن في موردنا مو فقط رضا أصول، رضا ويا قصد، القصد أشد من الرضا. فإذا كان مجرد الرضا كالفعل فبالأولى يكون القصد الذي هو أعلى وأشد من الرضا، الأولى يصير كالفعل عليه العقاب، فلذلك قال فحوى يعني هو بالأولوية. وما ورد العقل مثل قوله عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلى الداخل حيث الهام، وعلى الداخل تسمك الرواية اثنان، مين؟ اسم الرضا واسم الدخول، نهاية الرواية. طبعا هذا مو مهم، بس كيفما كان دلت على أن الرضا عليه اسم فالقصد بالأول. ويؤيده قوله تعالى، يؤيد أنه على القصد أكو عقاب، قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أي شلون فسر الآية؟ إذا فسرناها بالتفسير السطحي الذي يتناسب ويا مقامنا، إن تبدوا ما في أنفسكم، تبدوا يعني شنو تعملوا؟ بل إن تبدوا ما في أنفسكم يعني هذا الذي في نفسك وهو ارتكاب الحرام الفاحشة، أبديت على مستوى الخارج لأن السحر تخفوه يعني مجرد اقتصادك من دون أن تفعله في الخارج على السنين يحاسبكم به. إذا هيك فسرنا أنه هذا الذي في نفسك إذا أبرزت في الخارج عليه، إذا بعد مجرد قصد من دون إبراز الخارج هم عليه يحاسبكم به، إذا هيك فسرنا، فإذا على هذا الأساس الآية الكريمة يمكن التمسك بها. وأكو تفسيرات أخرى للآية، وإلا هذا التفسير مشكل يعني بناء على أن القصر ما طلعه. وورد من أن من رضى بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل، مفهوم رواية أخرى، هاي ما هو واضح تقول بالفحوى، إذا مجرد واحد رضى بارتكاب الحرام يلزمه عقاب ذلك الفعل وإن لم يفعله. وما ورد في تفسير قوله تعالى: فلما قتلتموهم إن كنتم، الأنبياء ليش قتلتوهم؟ إذا أنتم تحبون الأنبياء ليش قتلتوهم؟ هذا الخطاب إلا موجه لأهل الكتاب الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله، هنا أكو إشكال. شنو هو الإشكال؟ ذول الموجودين في عصر النبي هم ما قتلوا ذولاك الأنبياء، فلماذا الآية نسبت لهم القتل وقالت فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ الرواية جاءت وعللت قالت إنما نسب إليهم القتل لأنهم رضوا بفعل آبائهم. فيتبين الرضا، إذا الرضا هيك بالأولى قلنا القتل، الرضا يوجب ماذا؟ العقاب ويوجب الذنب. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتم إن كنتم صادقين من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير، ليش نسب إليهم القتل؟ لرضاهم، رضا دول المتأخرين بفعلهم يعني فعل المتقدمين. ويؤيده أيضا قوله تعالى قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يعيش. لا يريد الثواب والعقاب علينا أن يصير على الإرادة وعدم العلم، مجرد أنه ما يريد نجعل الدار الآخرة مفهومة جميلة يصير. إذا ما أراد، إذا أراد العلو مجرد الإرادة تستوجب الانحطاط، المدار على الإرادة. وقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، إن الذين يحبون مجرد الحب يستوجب العذاب الأليم وإن لم يكن فعل. ويمكن حمل الأخبار الأول، هناك أقول أول أعطكم الأخبار الأول كما هنا الصحيح، ويمكن حمل الأخبار الأول. الشيخ يريد يجمع بجمعين، الجمع بين ذن الطائفة، الجمع الأول يقول يمكن أن نقول بأن تلك الطائفة الأولى نحملها على من ارتدع بنفسه، تلك الطائفة الأولى الذي قالت ما في عقاب عليها نحملها علينا على ذاك الذي قصد لكن بطل وما عمل، لكن ليش بطل؟ هو من كيف؟ وبعدين موت أكو ونار أكو دخل أبطل أحضر ارتدع من قبل نفسه. والثانية الذي قالت أكو عقاب على الخطر الأخبار الكثيرة نحمل علامة على من ارتدعوا ما عمل، لكن بقسر قاسر، بقسر شيء خارجي، شيء من الخارج منعه، راد يروح للمجلس الذي يصف فيه الخمر وجماعة كمسوا ما خلوا يروح. إما هكذا نجمع أنه تلك نحمل على من ارتدع من قبل نفسه، هذا ارتدع من قبل أمر خارجي. يولا فيك الطائفة الأولى نحملها على من قصد ولم يرتكب بعض المقدمات، والثانية اللي قالت أكو عقاب نحملها على من قصد أن يشرب الخمر وارتكب بعض المقدمات، شوي همسه أو راح دق الباب لكنه ما فتحوا له مثلا الباب أو رجع بعض، فالمقصود على أنه قصد وارتكب بعض المقدمات هذا عليه عقاب على قصده. وديك الطائفة الأولين نحملها على ما إذا قصد من دون ارتكاب، لذلك يقول فلم جمع راحي. ويمكن حمل الأخبار الأول يعني الذي قالت ما في عقاب على من ابتدع عن قصده بنفسه هو بطل، ونحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا بإرتكابه هو، أو تحمل الأول عليه من الجمع الثاني على من اكتفى بمجرد القصد من دون يعني من دون ارتكاب بعض المقدمات، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات كما يشهد له حرمة. هذا نرجعه إلى بس إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. خاصة الشيء منها يسير